هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أمامنا سؤال من الأخ عمار، يقول: أنا شاب عمري 20 سنة، تعرفت على فتاة عن طريق الإنترنت وتكونت بيننا علاقة حب وثيقة ومتبادلة، ونحن نتبادل الحديث في الهاتف وعن طريق الرسائل، وكلانا يريد الزواج من الآخر. والد الفتاة يعلم بهذه العلاقة الموجودة بيننا، ولكن نظرا للظروف لا نستطيع الزواج حاليا، فما حكم هذه اللقاءات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. الحقيقة أن أصل اللقاء في سبيل علاقة شريفة بين شاب وشابة لا مانع منها إن رعيت فيها الضوابط الشرعية والضوابط الأدبية والخلقية، خصوصا وأن الأخ السائل يذكر أنه خاطب، كأنه خاطب للبنت من أبيها، معنى أن الأب يعرف يعني أنه يعلم وهو موافق على هذه العلاقة، هذا معنى الكلام. من هنا لا بأس بأصل التلاقي في سبيل إنشاء الرابطة، رابطة الزواج، لكن لابد وأن تحفظ كما قلت الضوابط الشرعية والأدبية. مثلا لا يختلي بهذه المرأة في مكان خاص بعيدا عن الأجواء العامة، فمثلا يستطيعان الخروج ما داما في سبيل وفي سياق التمهيد والتهيئة للزواج ولرابطة الزواج، اللقاء في بعض الأماكن العامة النظيفة والعفيفة، ولكن لا يستطيع أن يختلي بها ما دامت هي غير محللة عليه، مجرد نية الزواج غير كافية. لا يستطيع أن يلتقيها في شقة خاصة في أماكن مغلقة إلى ما هنالك، لأنه ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثا لهما. هناك طريقة أخرى، لكن للأسف مجتمعاتنا غير ناضجة لتقبلها وإن كان نظرت لها الشريعة المقدسة. ما دام أبو الفتاة يعلم والفتاة تعلم وهو أيضا ينوي الزواج وهي موافقة، يمكن في الفترة الانتقالية إما أن يعقدوا عقدا دائما من دون زفاف هذه المدة إلى أن تحين الفرصة المناسبة للزفاف، أو يعقدان عقدا منقطعا، وهذا موجود في بعض المجتمعات والبيئة الدينية التي تريد أن تحافظ على العلاقة. يمكن أن يعقد عقد منقطع وهو زواج المتعة المعروف الذي ربما عبر عنه الآن في بعض الدول الإسلامية والعربية بشكل آخر شيئا ما بزواج المسيار. عموما يمكن هذا الزواج، ويمكن أن يشترط أيضا في هذا الزواج أن لا يكون هناك مقاربة بين الرجل والمرأة، بين الشاب والشابة، فتكون العلاقة علاقة حب حميمية بين الطرفين ولا تنتهي إلى ما لا تحمد عقباه، لأنه شرط في أثناء العقد. وعليه لا شك في أن العلاقة التي تستمر، خصوصا إذا كانت المدة طويلة وبعيدة الأمد نسبيا، بين هذا الشاب وهذه الشابة لا يمكن أن يلتقيا كثيرا ودائما، خصوصا بقصد الغرام وبقصد الحب وبقصد الزواج بعد ذلك، وتبقى هذه العلاقة خالية من الإشكالات الشرعية. نحن لا نريد أن نكون مثاليين، الكلام عن شاب وشابة، الكلام عن شخصين من جنسين يلتقيان وهما يحبان بعضهما، مغرمان ببعضهما ويريدان الزواج بعد ذلك. قطعا ستكون هذه اللقاءات حميمية وكما تعلمون الميل الفطري الطبيعي بين الرجل والمرأة خصوصا بين الشاب والشابة موجودان ومفعمان في مثل هذه اللقاءات، لابد أن نحصنهما بعلاقة مشروعة، إما بالعقد دون الزفاف وهذا ما لا يتطلب ظروف زائدة أو مبالغ زائدة من المال، أو بعقد منقطع يضمن، البنت تضمن، أبو البنت يضمن، اجتماعيا أقول يضمن، يشترط فيه أن لا تكون هناك مقاربة جنسية بين الشخصين، وحينئذ تكون العلاقة علاقة مودة على كتاب الله وسنة رسوله إلى أن تحين الفرصة والوقت المناسب لعلاقة الزواج الدائم إن شاء الله.
نعم، هذا حل شرعي جيد تماما، ولكن الأخ يقول بأن العلاقة الآن مقتصرة على الحديث في الهاتف والرسائل فقط، يعني لا توجد هناك لقاءات بين الطرفين خارج البيت، ربما تكون هناك حميمية ما في التعابير والألفاظ وإبداء المشاعر، وهذا شيء طبيعي
لا بأس به بهذا المقدار.
نعم، يعني طالما هناك نية للزواج،
مدام هو 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 يقول أبوها يعلم، يعني هو خاطب والأب موافق بحسب الظاهر، يعني ما صرح هو بموافقة الأب لكن قال أبوها يعلم،
صرح بعلمه،
علمه بخروجها معه أو بلقائها
لا
معه
تخرج
أو باتصاله بها أو اتصالها به أو مراسلتهما عبر التليفون النقال أو غير ذلك، يتضمن بحسب الظاهر شيء من موافقته على هذه العلاقة.
نعم،
يعني على أن تنتهي هذه العلاقة بزواج. إذا كانت اللقاءات تقتصر على اللقاءات التليفونية أو الرسائلية إن صح التعبير، هذا المقدار لا مانع منه. طبعا لا بد من حفظ حدود الأدب، ربما هذه العلاقة وهذه الرابطة لم تنتهي إلى نتيجة، مع أننا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل مغرمين يريدان علاقة شرعية موزونة صحيحة سليمة. ونفس سؤال الأخ عن المسألة الشرعية فيما يرتبط بهذا المجال يدلل على نية حسنة وعلى التزام شرعي.
نعم،
بحدود الشريعة.
صحيح،
على هذا الأساس لا مانع من هذه الاتصالات أو المراسلات، شريطة أن لا تتجاوز التعابير الحدود التي يسمح بها شرعا، بحيث مثلا يبدأ يصف مفاتن البنت أو البنت تصف ما يعجبها من مفاتن في الرجل الذي تراسله إلى ما هنالك، لأن هذه أيضا تجر شيئا فشيئا على قاعدة نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. الحقيقة أن العلاقة بين الذكر والأنثى بين الشاب والشابة مشوبة بالكثير من حقول الألغام إن صح التعبير، من هنا لابد أن تكون الحدود فيها كثيرة حتى لا نقع في حقل من هذه الحقول، لأن الخطأ الأول لا سمح الله في هذه المجالات هو الخطأ ربما كان الخطأ الأخير، يعني الخطأ الذي ربما يقتل أساسا هذه العلاقة وهذه المودة. من هنا لابد أن تكون الحيطة والحذر حاكما في علاقة تغلب فيها العاطفة، واسمح لي أن أقول تغلب فيها النفس ربما، الأمارة بالسوء.
نعم،
العقل وأدوات العقل وجنود العقل تغلبها غلبة كبيرة جدا، لأن شهوة الإنسان إذا ما استثيرت كثيرا ما يفقد العقل الكثير من جنوده والكثير من أدواره في هذه الحياة.
إذن في عصر الاتصالات وجود علاقة من هذا النوع لا غبار عليه شرعا.
نعم، ولكن بشرط العلاقة لا مانع منها.
نعم، بشرط الالتزام بالحدود الشرعية.
نعم،
شكرا لكم. ننتقل الآن إلى سؤال من الأخ محمد علي ويدور حول الوضوء. يقول أنا لا يوجد شعر على رأسي، وعندما أتوضأ بالصيف يتسبب العرق من رأسي بسرعة وبكثرة، فهل يصح المسح على هذا العرق أم أنه يعتبر رطوبة يجب إزالتها قبل المسح؟
لا شك أن العرق بهذا الشكل الذي يصفه الأخ بالشكل المسري، خصوصا أنه يصف مقدم الرأس أنه لا شعر عليه.
نعم،
فأي عرق يخرج هو قابل للسريان والانتقال، ليس هناك شعر يمتص في الطبقات السفلية مثلا إن صح التعبير في المنابت يمتص هذا التعرق. نعم، هذه رطوبة مسرية، لا يصح المسح ببقية بلل الوضوء مع وجود هذه الرطوبة، لكن يوجد حل مثل هذا الأخ. هذا الأخ يقول إنه يتوضأ طبعا لابد أنه يتوضأ في أماكن ساخنة ليس في أماكن فيها المكيفات والمبردات، مع أن أكثر البلدان الحارة غالبا ما تكون مكيفة ومبردة في داخل البيوت، على كل حال بل في داخل المساجد أيضا. على كل حال هنا يستطيع الأخ أن يتوضأ، وقبل أن يكمل غسل يده اليسرى، يبدأ بغسل اليد اليسرى، قبل أن يكمل يكون هيئة منديلا جانبا، منديل ورقي أو منديل المنشفة المعروفة من القماش، يمسح مقدم الرأس في اللحظات الأخيرة للوضوء، ثم يكمل اليد اليسرى يده مثلا بالغسل، ويضمن حينئذ أن لا يأتي ماء جديد. الفاصلة بين إكمال غسل اليد اليسرى أو أصل غسل اليد اليسرى والمسح على الرأس لن يكون أكثر من ربع دقيقة ربما. من هنا لا يتسنى لهذا العرق أن يخرج من جديد عادة، فيمسح بسرعة على الرأس ويمسح على القدمين. قضية بسيطة أكثر مما نتصور ونعقدها، بل يستطيع الإنسان بعد أن يكمل وضوءه شريطة أن لا يذهب بالموالات بين أعضاء الغسل وأعضاء المسح، يأخذ بإصبعين من أصابع يده اليمنى أو بثلاثة أصابع وينشف مقدم الرأس، ثم يمسح ببقية الأصابع أو يمسح بالراحة بباطن الكف الذي لم يدخل إليه أي ماء أجنبي. أقول يمسح بالبقية لأنه إذا أخذ المنشفة أو المنديل المجفف بثلاثة أصابع سيجف المكان الذي يلامس بطبيعة الحال للضغط الذي حصل على الأصابع، لكن لا يجب المسح بكل الكف كما هو معلوم وواضح. يستطيع الإنسان أن يمسح بإصبع أو بإصبعين أو بالراحة، راحة الكف حينئذ، لأن كل باطن الكف يجوز المسح بأي من أجزائه على مقدم الرأس. القضية سهلة وبسيطة جدا.
نعم، الآن المسح على الرأس هل يكون على مقدم الرأس سواء أوجد الشعر أم لا، أم لابد أن يكون على الشعر؟ بمعنى أنه في مثل هذه الحالة لو مسح على مؤخرة رأسه وبه شعر كما هو واضح، هل يجزي هذا في الوضوء أو لا؟
المشهور والمعروف لدى الفقهاء أنه يجب المسح على مقدم الرأس سواء وجد الشعر أو لم يوجد الشعر. قضية المسح غير مربوطة بوجود أو عدم وجود الشعر. هناك إنسان له شعر كثير وعادة ما يحلق على الصفر إن صح التعبير مقدم رأسه أو كل رأسه. كثير من الأشخاص ربما اختاروا هذه الطريقة، خصوصا الأشخاص الذين يغطون رأسهم عادة، ربما التجأوا إلى الحلق التام. المسح لا يرتبط بالشعر، يرتبط بمقدم الرأس. نعم إذا كان هناك شعر في مقدم الرأس يجوز المسح على الشعر ولا يجب إيصال الماسح وهو الكف أو بعض أصابع الكف إلى البشرة، يعني إلى جلدة الرأس. هذا هو ما ينبغي أن يقال في المقام. نعم ربما بعض الفقهاء جوزوا المسح على مقدم ومؤخر الرأس، وهذا لا يرتبط بوجود الشعر أو عدم وجود الشعر، لكنها فتوى نادر بين فقهائنا، ليست هي الفتوى الشائعة.
البلل الحاصل هنا ليس بللا خارجيا، يعني ليس ماء، فهل أيضا يسمى بللا أو لا؟ لأنه عرق.
الحقيقة المقصود من البلل الخارجي الذي يضر بالوضوء البلل الخارجي عن نفسي بلل الوضوء.
نعم.
أعم من البلل الذي يخرج من الجسم أو يأتي من الخارج كبلل المطر مثلا أو النضح بماء ربما نضح في المكان فجاء على بعض أعضائه.
يعني هذا ما على كل حال.
عموما لا يشترط في الـ في الـ في الـ في المائع، لا يشترط في المائع الذي يمنع من صحة المسح أن يكون من الماء أساسا. لو كان من الزيت وهو مائع أيضا يمنع من صحة المسح. لو كان من العصير وهو من الماء المضاف يعني فهو يمنع، وكذلك العرق الذي يخرج من داخل الجسم. نعم أنا أعرف أشخاص كثيرا ما يتعرقون إلى الحد الذي يصبح الجسم رطبا.
نعم حتى الشعر،
وهذه يبتلى بها الإنسان عادة. أين يبتلى بها؟ في السفر أكثر ما يكون. نعم. في البيت عادة في الأماكن الحارة يوجد وسائل تبريد، لكن في السفر المشكلة في السفر عادة الإنسان لا يكون لديه وقاية من خروج العرق، ومن هنا قد يخرج العرق بكميات كبيرة بحسب أنسجة هذا الإنسان، فيفضي إلى رطوبة عالية تصبح مسرية إلى أعضاء الوضوء فلا يصح معها هذا الوضوء.
أحسنتم سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، وهذا هو عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.